الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، هذا هو حديثنا الأخير في هذه اللقاءات، ونكمل به حديث الدين النصيح، الحديث الرابع في سلسلتنا الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. تكلمنا عن النصح لله، والنصح لكتابه، والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، والنصح لأئمة المسلمين علماء وأمراء، والنصح لعامة المسلمين. من أعظم النصح نصح العلماء. نصح العلماء في إيه؟ في رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، الرد على الفرق الزائغة الضالة، الرد عليهم بدلالة الكتاب ودلالة السنة، وبيان خطأ وخطل هذه الأهواء، ورد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء. مش أتتبع زلات العلماء وأعمل به، بل أعمل بما أعتقد رجحانه، مش أقول صحته، أقول رجحانه عندي بالدليل. ومن ذلك بيان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. ما نسيبش الناس تخطب الجمعة بالأحاديث الموضوعة أو بالحكايات والروايات التي لا أصل لها. وبعض الناس بيحبوا الحكايات، وبعض الخطباء يقول لك الناس بتحب الحكايات، فيلا اديهم حكايات واديهم مرويات لا أصل لها. فالعلماء يبينوا هذه الحكايات والروايات ما له أصل وما ليس له أصل. كذلك بيان أحوال الرواة، من يقبل منه ومن لا يقبل منه، وده المتخصصون في الحديث في علم الحديث، لكي نقول هذا حديث يصح أو هذا حديث لا يصح، هذا صحيح هذا حسن، هذا ضعيف يقبل بالشواهد، هذا يعمل به في الفضائل، هذا ضعيف شديد الضعف لا يعمل به بحال من الأحوال، هذا مكذوب هذا موضوع. نحذر الأمة. ومن أعظم أنواع النصح أيضا نصح المستشار، أن ينصح المؤمن لمن استشاره من إخوانه. يجي واحد يعرض عليك موضوع ومسألة يطلب مشورتك، تنصح له، لا تخونه، لا تخنه، وإنما تضع نفسك مكانه وتبحث من وجهة نظرك عن أفضل الحلول أو أفضل المعطيات أو أفضل السكك أو الطرق التي يسلكها، فتنصح له في ذلك. وقد جاء في الحديث إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ومن حق المسلم على المسلم، من الستة التي حق المسلم على المسلم، أن ينصح له. وأيضا من ذلك أنه إذا ذكر في غيبته بسوء دفع عنه ورد عنه، وإذا جلس مع جماعة ففتحوا باب الغيبة أنكر عليهم ودفع عمن اغتابوه وأسكتهم عن هذا الكلام القبيح أو القميء وذكرهم بالله. بعض الناس بيعتبروا اللي بيعمل كده، هو أنت يا عم أستاذ إحنا في فصل، هو أنت هتقعدنا مربعين إيدينا؟ لا، أنا خايف عليك والله، أنا أنصح لنفسي وأنصح لكم. النصح في الغيب أنني أدفع عن الغائب وأرد عنه وأدافع عنه. فهذا يدل على صدق النصح. قال الحسن البصري: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز أنت عنه. يعني واحد يقول لك طب يعني أنا هنصحه بحاجة بس أنا مش قادر عليها، يمكن هو يقدر عليها، يمكن ربنا يعينه وتكون نصيحتك سبب في هذا، فتأخذ أنت سبب الدلالة أو أجر الدلالة على الخير. حتى لو أنت ما قدرتش تعمل الكلام ده ما تضنش عليه بالخير. البعض كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. وده برضه من نصح العلماء والدعاء والوعاظ. حبب الله إلى خلقه، حبب الله إلى عباده. عشان كده يا أخوانا مهم جدا، مهم جدا وإحنا بنتكلم في الوعظ إن إحنا نعرف الله بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، نتودد إلى الله بمعرفة أوصافه، بمعرفة أفعاله، بمعرفة أسمائه الحسنى وأحكام هذه الأسماء، ونوصل هذا إلى من ندعوهم، إلى من نأمرهم وننهاهم فيحبون الله. نجمع بين الخوف والرجاء في هذا، نخوفهم من الله ونحببهم فيه ونجعلهم يرجون ما عنده من الأجر والثواب. لأن من ليس من النصح فقط أن تذكر أحاديث الوعد دون الوعيد، ولا من النصح أن تذكر أحاديث الوعيد دون أحاديث الوعد، ولكن من النصح أن تجمع بينهما وأن توازن بينهما، وأن يمتلئ قلبك وكذلك قلوب سامعيك يمتلئ بمحبة الله أولا، ثم بالخوف منه سبحانه وتعالى وبالرجاء فيما عنده. أمن هو قانت، ذكرنا الآية دي المرة اللي فاتت، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اللي بيدعو لهذا إيه؟ اللي بيدعو لهذا القيام وهذا الدعاء في السجود وفي القيام وفي كل أحواله أنه يحذر الآخرة، يخشى أن يعاقب حين يلقى الله عز وجل، وفي نفس الوقت ويرجو رحمة ربه. ثم وصفهم الله بأنهم هم العالمون: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طبعا هؤلاء بالمقارنة مع إيه؟ مع من قال لهم الله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تتحمل نفس ما على نفس أخرى من الحساب أو من العذاب. أيضا من النصح أو النصيحة إن إحنا نحبب الله، وإحنا قلنا كلام نحبب الله إلى عباده. أظن فرقد السبخي نقل عن بعض الكتب، وده كلام إسرائيلي، إسرائيلي يعني مرويات بني إسرائيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن إن وافقت ما عندنا فيجوز الرواية وهو خير، وإن خالفت ما عندنا رددناه. يقول: قرأت في بعض الكتب، ده فرقد السبخي: المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك، والمحبة منتهى القرب والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، ويمشون بين عباده بالنصائح، ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح، أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. يبقى الذين يحبون الله ويحببونه إلى عباد الله ويحببونهم فيما يحب الله من ذكر الله ومن العمل بطاعته وترك معصيته. وقال ابن علي في قول أبي بكر المزني ما فاق أبو بكر الصديق يعني رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة. ودي مسألة مهمة جدا، يعني ليه أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها؟ لماذا عمر من أفضل الناس بعد أبي بكر؟ لماذا عثمان؟ لماذا علي؟ لماذا بقية العشرة؟ هم الناس دي عملوا إيه؟ عملوا وجاهدوا، بس في من دونهم من الصحابة من جاهد مثل جهادهم وربما زاد على ذلك. في حق من دونهم في الفضيلة من قتل شهيدا في سبيل الله وفاق في أعماله المرئية غيره. لماذا أبو بكر الصديق فاق هؤلاء الناس جميعا؟ يقول بكر بن عبد الله المزني يقول ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة. كلهم كانوا بيقيموا الليل، كلهم كانوا بيصوموا، هو ما زادش عليهم كتير أو ما زادش عليهم بحاجة ظاهرة بينة. أما الفقهم بإيه؟ قال بشيء في قلبه، ولكن بشيء كان في قلبه، قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه، كان أنصح الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختاره الله لمرافقة نبيه في رحلة الهجرة. هذه موافقة من الله عز وجل، أبو بكر كان يرجوها فوفق إليها فصار صاحبه الأقرب، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صاحبه هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. العجيب من الروافض الذين يثبتون المصاحبة في الهجرة ثم يطعنون في أبي بكر ويقولون أنه كان لم تنزل عليه السكينة، ويقولون أنه لقي الصحبة كانت صحبة الطريق، لقياه في الطريق فالرسول قال خلاص ناخدك معانا، بقى كأن واحد مسافر مع واحد يعني اتقابله في طريق ولا حاجة، ثم يطعنون في أبي بكر إلى حد التكفير والعياذ بالله. هؤلاء قوم محرومون، قوم محرومون بدعوى إيه؟ أنهم يحبون علي بن أبي طالب، ونحن نحب علي بن أبي طالب ونعلم أنه فتنة، ونعلم أن محبته إيمان وأن بغضه نفاق، لكن محبة علي لا تستدعي أن نبغض أبا بكر أو أن نطعن فيه أو أن نكفره. أولئك قوم قد فتنوا والعياذ بالله، فتنهم الشيطان وفتنتهم الأهواء وساحوا في الروايات الباطلة والروايات الفاسدة وتركوا الكتاب والسنة. سئل ابن المبارك، قال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، يعني كانوا بيتكلموا على السبق في الطاعة، فبيقول يعني من علمائنا وعبادنا وزهدنا اللي أدرك عندنا درجة عظيمة في ذلك، ما أدركاش فقط بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا ذلك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وإحنا ذكرنا قصة عبد الله بن عمرو لما بات عند الرجل المبشر بالجنة 3 ليالي وقال له إنما لاحيت أبي ولم يجده يقيم الليل كما يقيم سائر الصحابة عموما، وإنما كان قليل ثم ينام، ففي اليوم الثالث أخبره أنه إنما أراد أن يختبر عمله لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا رجل من أهل الجنة، إيه اللي أنت بتعمله عشان الرسول يقول عليك كده من دون الناس؟ فالرجل قال والله ما أعمل إلا ما ترى، يعني هو اللي أنت شفته، إلا أني أبيت وليس في قلبي غل على أحد. ليه؟ سلامة الصدر، سلامة الصدر من الغل والحقد، وده من النصح للناس، من النصح للأمة. سئل عبد الله بن المبارك أي الأعمال أفضل؟ قال النصح لله وقال معمر كان يقال أنصح الناس لله من خاف الله فيك. الكلمة اللي دايما نرددها دعاتنا وعلماءنا لما حد يطعن فيهم فيقولون والله لا نرد على فلان بمثل قوله، هو لا يخاف الله فينا ولا يتقي الله فينا، نحن نتقي الله فيه ونخاف الله فيه. ده منهج مين؟ منهج من جاهد نفسه في طاعة الله، غلب هواه في طاعة الله، فخاف الله عز وجل في معاملته مع الناس. ولهذا كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، مش أقعد أعملهم زي التلامذة وأنا المدرس وقيام وجلوس والكلام ده، لا، يخلو به ويعظه لأنه يحبه، لأنه يخاف عليه، يخشى عليه. وهو الشخص لما يجد هذا الحب ويجد هذه الصورة في النصح عادة يقبلها، أو في الغالب يقبلها. فمن وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. بعض الناس واحد صوت الموبايل بتاعه طلع عالي، أو هو عمل حاجة في الصلاة، يا أخواننا مين اللي بيعمل كذا وهذا، ويشوش على الناس في الصلاة. أنت هنا مش ناصح، أنت هنا فاضح ومشوش على الآخرين الذين يتمون صلاتهم. لكن أنت لو خلوت به وأخذت خرجت معاه وسلمت عليه، أو أخذته كده في جنب وتكلمت ما قلته يا هذا لا يجوز، هذا لا يصح، لابد أن احنا نوقر المسجد ونوقر الصلاة، أكيد سيعمل حساب لهذا. يبقى هنا النصح. ابن رجب عامل رسالة مخصوص في هذا الفرق بين النصيحة والتعيير. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. تبقى مصيبتك سودة لو مسك عليك حاجة، يزلك بقى، وممكن يخليك تعمل له حاجات غصب عنك لأنه خلاص هو مسك عليك مصيبة. المؤمن يستر كأنه ما شافش، وبعدين ينصح حتى لو لك على كبيرة، لو لك على ذنب. لكن الفاجر يعير ويهدك ويفضح. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وساعات يا أخوانا أنت لما تهتك ستر أخاك يعمل إيه؟ يجاهر بقى بالذنب، ما يهموش بقى، خلاص مش أنتوا عرفتم، خلاص اللي عندي حاجة ياخدها، فيبدأ الذنب يهون عليه ويجاهر به والعياذ بالله. قال الإمام أحمد: ليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصح المسلم. وكأن الإمام أحمد يرى أن النصيحة لا تكون إلا لإيه؟ للمسلمين، كما قال في الحديث: ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن غير الإمام أحمد، وطبعا في الحديث والنصح لكل مسلم، لكن غير الإمام أحمد قال لهم حق في النصح في إيه؟ أن ينصحوا للهداية للإسلام، لأن ربنا قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هنختم بالباب اللي عقده البخاري في صحيحه في آخر كتاب الإيمان من صحيحه، وهو عنوان له بعنوان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى أو وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. ثم أورد الحديث رقم 57. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كما قلت لكم، البخاري أورد هذا الحديث أعتقد 5 أو 6 مرات في الصحيح، وده أول مرة يورد هذا الحديث في كتاب الإيمان، في آخر كتاب الإيمان، وكأنه عايز يقول في كتاب الإيمان أنني بختم كتاب الإيمان بالنصيحة لأني ناصح لكم. لكنه أورده بألفاظ قريبة طبعا بروايات أخرى كلها عن جرير بن عبد الله البجلي، لكن في بعضها زيادة إيه فلقنني فيما استطعت، والسمع والطاعة أي لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، قال فلقنني فيما استطعت يعني فيما تقدر عليه، ثم قال والنصح لكل مسلم. حديث الدين النصيحة جعله البخاري ترجمة، حديث الدين النصيحة لم يخرجه البخاري كما قلنا لاختلافه أو لاختلاف الرواة، اختلاف سهيل بن أبي صالح عن أبي أو عن غير أبي، وهو لم يخرج لسهيل بن أبي صالح أصلا في الصحيح، وهذا مما انتقده البعض على البخاري، لماذا لم يخرج لمثل سهيل بن أبي صالح وهو مجمع على عدالته، خاصة إذا روى عن أبي عن أبي صالح. طبعا أبو صالح البخاري روى عنه بس من غير طريق ولده سهيل. المصنف أورد البخاري أورد حديث تميم ترجمة عنوان يعني، ولم يخرجه مسندا في هذا الكتاب لكونه ليس على شرطه، ده كلام الحافظ ابن حجر، ونبه بإيراده في العنوان على صلاحيته في الجملة، لأنه البخاري ومعلقاته وتراجمه إذا كانت نصوص حديثية فهو يرى أنها في الجملة صالحة للاحتجاج. وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه حديث تميم الداري. يقول وحديث جرير قد أخرجه مسلم أيضا وساق إسناده، لكن جاب في قصة مسلم قلت لكم الخلاف في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي ولا عن من حدث أباه، تعالوا نشوف. في صحيح مسلم قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان، دايما لما نقرأ حدثنا سفيان يقع في ذهننا على طول هو سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، وكلاهما ثقة وكلاهما إمام، جهالة مين فيهم هو لا تضر لأنهما من المجمع على إمامتهما، لكن بنعرف وبرضو بيتشابه مشايخهم بتتشابه كثير لأنهم عاشوا في عصر واحد أو عصر قريب من بعض فاشترك في كثير من الشيوخ، لكن برضو العلماء لهم طرق في تمييز هل سفيان بن عيينة ولا هل هو سفيان الثوري. يقول حدثنا سفيان محمد بن عباد يقول حدثنا سفيان قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك، يبقى شوف سفيان جاب حديث برواية عمرو عن القعقاع عن أبي صالح، إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث، يقول ورجوت أن يسخط عني رجلا، يعني لما أقول له قوله لي أنت عن أبوك مرة واحدة يبقى أنا إيه شلت التاتة دول، يبقى أنا زي ما سمعته من عمرو عن القعقاع عن أبي صالح يبقى سمعته من سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح فأسقطت رجلا. قال ورجوت أن يسقط عني رجلا أي فتحدثني به عن أبيك، قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، لا ده أنا سمعته من الرجل اللي قاله لأبويا، سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام وهو عطاء ابن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هو ده السبب اللي خلى البخاري يعني لا يخرج هذا الحديث، لأنه زي ما قلنا اختلفوا فيه على سهيل بن أبي صالح هل روى عن أبيه ولا روى عن عطاء بن يزيد، وخلاف البخاري في سهيل بن أبي صالح خلاف معروف مشهور. والحديث يعني معظم كتب الحديثية أخرجته. يقول ولهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه البخاري في صحيحه بل لم يحتج فيه بسهيل أصلا، وللحديث طرق دون هذه في القوة، وذكر بعض هذه الطرق منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس وما أخرجه البزار من حديث ابن عمر يقول: وقد بينت جميع ذلك في تغليق التعليق. ابن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق، عمل فيه ايه؟ جاب معلقات البخاري اللي هي حديث بدون اسناد، واستخرج لها اسانيد، فغلق التعليق، ما بقتش معلقة بقى. فكتاب تغليق التعليق هو كتاب اخذ معلقات البخاري وبحث لها عن اسانيد، واثبت ان اسانيدها في الجملة صحيحة، فاصبحت ايه؟ التعليق اصبحت مغلقة، ما بقتش معلقة. يقول: وقوله الدين النصيحة يحتمل على معنيين. المعنى الاول المبالغة، يعني معظم الدين النصيحة، يعني اكثر الدين النصيحة، كما يقال الحج عرفة، يعني معظم الحج عرفة، او ان عرفة لو فاتت فات الحج. كذلك ان النصيحة اذا كان الانسان ما بينصحش للمسلمين يبقى فات، كأنه فاته الاسلام. ويحتمل أن يكون على ظاهره إن الدين هو النصيحة، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين، والإخلاص هو غاية النصح لله. قال الناظري ده أحد الذين شرحوا صحيح مسلم: النصيحة مشتقة من نصحت العسل. كل اللي احنا قلناه قبل كده في شرح حديث تميم، بس أنا وعدتكم احنا نبص الكلام ابن حجر على حديث الدين النصيحة وحديث بايعت رسول الله. قال المازري: النصيحة مشتقة من نصحة العسل، اذا صفيته يقال نصح الشيء اذا خلص، ونصح له القول اذا اخلصه له. يبقى كان النصيحة هي غاية الاخلاص في العبادة، او هي مشتقة من النصح، وهي الخياطة بالمنصحة، وهي الابرة، والمعنى أنه يلوم شعث أخيه. المعنى الأول احنا قلناه في شرح حديث تميم الداري في اللقاء الأول. المعنى الثاني جديد لسه بنقوله لأول مرة، وهو معنى مشهور، إن واحد ثوبه فيه خرق فيجي واحد يرفوه فيداري، ويرفوه بطريقة إيه بقى؟ تداري العيب، تداري الخرق. كذلك الناصح يستر عيب أخيه ويداري عليه وينصحه بالمعروف. ولهذا يقال توبة النصوح، لأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه أو ترفوه. قال الخطابي، احنا قلنا برضو كلام ده، النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهي من وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. قلنا أن كلمة النصيحة ليس لها ترجمة، ليس لها مرادف في اللغة العربية، وإنما ما معناها جمل كثيرة، موضوع إنشاء معنى النصيحة. كذلك ليس لها مرادف في كل لغات الدنيا. يقول: وهذا الحديث هو الذي قيل أنه أحد أرباع الدين كما قاله محمد بن أسلم الطوسي، وقيل بل هو الدين وحده كما قال النووي، بل هو وحده محصل لغرض الدين كله، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها، فالنصيحة لله والنصيحة، وذكر الكلام اللي احنا قلناه وبيناه من قبل. بدأ يقول النصيحة لله ايه، النصيحة لكتابه ايه، النصيحة لرسوله ايه، النصيحة لأئمة المسلمين بنوعيتهم، أئمة الدين وأئمة الاجتهاد وأئمة الحكم، والنصيحة لعامة المسلمين. ذكر كل هذا احنا ذكرناه وأعدناه مرارا وتكرارا. من الحاجات اللي انا عايز ابينها في حديث جرير بن عبد الله البجلي، ان الرسول بايع الناس على النصيحة، بايع جرير على النصيحة، فكانت النصيحة من الامور التي يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه عليها، وده اهتمام بالنصيحة. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وكان الصحابي لما بيبايع الرسول بيضع يده في يده، هات ايدك كده في ايدي بايعني على كذا، بايعني على كذا وكذا وكذا. وكان احيانا في المعارك يبايعهم على الموت، او يبايعهم على الا يفروا، واحيانا يبايعهم على العمل باحكام الدين وعدم الاخلال به، يبايعهم على اقام الصلاة، على ايتاء الزكاة، على النصح، على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعم يبيعهم أيضا على ترك الزنا، ترك الفواحش كما جاء في أحاديث كثيرة. قال القاضي عياض: اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهما، ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. يقول ابن حجر: قلت زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف في كتاب البيوع من طريق سفيان عن إسماعيل المذكور، وفي كتاب الأحكام ولمسلم من طريق الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده وزاد فيه، وده اللي أنا حكيتها قبل كده. فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع، إذا اشترى أو باع يقول لصاحبه، أي للمتعامل معه في هذا البيع، يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. خد بالك، اللي احنا خدنا منك أحب إلينا من اللي احنا اديناه لك، فأنت بالخيار. وأنا قلت لكم قصة الفرس اللي اشتراه. فكان جرير، ودي رواية جت في الحديث في رواية ابن حبان: فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع شيئا يقول لصاحبه، أي للمتعامل معاه في هذه العلاقة، علاقة البيع والشراء، يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر، لك الخيار. وروى الطبراني في ترجمته، في ترجمة جرير، أن غلامه اشترى له فرسا ب300، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. دي القصة اللي أنا قلت لكم عليها، رواها الطبراني في ترجمة جرير ابن عبد الله. قال القرطبي: كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه أو ما يحتاج الصاحب إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت الألفاظ. وقوله فيما استطعت، وروي فيما استطعت، وتوجيههما واضح، يقول الحافظ ابن حجر: والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق، يدخل في الوسع والطاقة، كما هو المشترط في أصل التكليف. وطبعا العفو عن الهفوة والزلة والخطأ والسهو والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أورد البخاري قصة بقى في الحديث، يعني حديث ثاني يعتبر الحديث اللي بعد الحديث 57 أو 58، أورد قصة. يقول: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة. خذوا بالكم، المغيرة بن شعبة من صغار الصحابة، وكان إسلامه له قصة عجيبة، لأنه كان من أهل الطائف، وكان يعني سافر مع بعض أصحابه في رحلة تجارة، وكان بعض أصحابه بينه وبينهم طار في الجاهلية، ثأر في الجاهلية، كان من ثقيف وكان في سفر مع بعض أصحابه وكان بينهم ثارات قديمة. فالمغير عمل إيه؟ خلاهم في الطريق نايمين، فأخذ الأسلحة بتاعتهم وقتلهم، وأخذ المال بتاعهم وقال لك: روح المدينة أعلن إسلامي، يبقى أنا كده نجوت من ثقيف ومحدش يقدر علي. فلما راح للرسول وأخبره أن أنا عملت في الكفار كذا وكذا وكذا، لأنهم كفار وهو كان كافر، فالرسول قال له: أما الغدر فلا نقبل، أنت غدرت بأصحابك، والغدر ليس من سيم المسلمين، أما الغدر فلا نقبل، وأما الإسلام فلا نرد، ما قدرش نردك في الإسلام، لكن اللي أنت عملته نحن لا نقرك عليه ولا نقبله. وأسلم جرير، هو من صغار الصحابة وكان له سيرة معروفة مشهورة، خاصة في الفتنة، وكان والي لمعاوية بن أبي سفيان على الكوفة، كان والي لمعاوية بن أبي سفيان على، ومات المغيرة. فهنا يقول زياد بن علاقة: سمعت جرير بن عبد الله، أو سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة، يوم مات المغيرة بن شعبة، فقام جرير فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له. يبقى وصى الناس بإيه؟ بتقوى، لأن أهل الكوفة كانوا أهل تمرد وخروج عن ولاة الأمر، في خاصة في زمن الدولة الدولة بني أمية، وانتوا عارفين مقتلة الحسين كانت في الكوفة، وأحداث كثيرة، كان الكوفة هي بطل الحدث. فلما مات والمغيرة واضح انه كان داهية في الحكم والسياسة، فكان حاكمهم، او بمعنى اصح شاكمهم. فلما مات يبقى يخشى ايه؟ تحدث ثورات او ثارات. فقام جرير، وجرير ما كانش امير، كانش واحد من عامة الناس، بس واضح انه عاش في الكوفة. فقام جرير فحمد الله واثنى عليه، يعني خطب في الناس، حمد الله واثنى عليه. الحمد معروف، هو الحمد لله رب العالمين بصيغه الكثيرة. الثناء هو تكرار الوصف بالجميل، ولهذا قال أثنى يعني تنى، تكرار الوصف بالجميل. ولهذا في الفاتحة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي. فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة، يعني عليكم مع التقوى بالوقار الهدوء والسكينة، حتى يأتيكم أمير، هيجي لكم أمير من قبل الخليفة بدل اللي مات. عليكم بالتقوى الله والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، يعني إن شاء الله بسرعة جاي. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. استعفوا لأميركم معناه يعني استغفروا له، اطلبوا له الرحمة، اطلبوا له العفو، حتى لو واحد عنده مظلمة ولا حاجة فليعفو عنه، فإنه كان من طبعه أنه يحب العفو، والله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو. فقال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. واضح انه كان طلع المنبر، واضح انه كان طلع المنبر او انه كان واقف، فقال استغفر ونزل، دي تدل على انه كان على المنبر. طبعا خلاص انا مش هشرح الخطبه ديت، لانني علقت عليها تعليق مختصر، وبكده يكون حديث الدين النصيحه قد استوفيناه وقد جئنا عليه كله. وان شاء الله بعد شهر رمضان إن شاء الله تبدأ الدروس مرة أخرى، ويبقى لنا لقاء مع حديث جديد من الأحاديث التي عليها مدار الدين هذا. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.